وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما لو اضطر المكلف إلى ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي، أحد العنائين، وهو العناء البارد، قلنا مرة يكون اضطراره ثابتا، شو وقت ثابتا؟ قبل العلم الإجمالي. هنا اتفق العلمان، علما اتفق العلمان على أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ لأنه ليس علما إجمالي، فإنه علم إجمالي بوقوع قطرة، لا علم إجمالي بشنو؟ بتوجه التكليف اجتنب عن النجس منهما. إني لازم بذلك الاحتمال أن النجس هو الذي أنا مضطر إليه، وعلى هذا التقدير ما يتوجه لي شنو؟ اجتنب، يعني مضطر. فالمورد يصير من موارد الشك في توجه التكليف. إذن العلمان اتفقا هنا على أنه تجري براءة بلحاظ الطرف الثاني غير المضطر إليه، لأنه لا يوجد علم إجمالي. والكلام بينهما وقع وين؟ إذا فرض الاضطراب حصل بعد العلم، فأولا هدي علم إجمالي، لأن واحد منهما نجس، إما البارد وإما ذاك. وبعد ما كان عندي علم إجمالي حدث لي اضطرار إلى ارتكاب أحدهما. شوف جو فرد مرة اختار، وأنا حالتي تخربت، صرت مضطر أن أشرب البارد. فالبارد بلا إشكال نقول لك بويا شرب لتوقع، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، إنما الكلام بالنسبة إلى الإناء الثاني الذي ليس هناك اضطرار في لحاظه، هل يجوز شربه؟ كلامه هنا اختلف العلمان. فالشيخ الأنصاري قال نعم، وافقه الشيخ النائمي، قال نعم يلزم تركه. يبليش من باب الجمع بين الحقين، هاي ما عندي شرح شيخ، شو بس الفاظ هذه يا بشلون من باب الجمع بين الحقين؟ لأنه أولا حدث علم إجمالي كان يوجب الاجتناب عنهما معا، والآن تحتاجيت إلى واحد، نقول لك الواحد لأجل الاضطرار تكفى ما يخالف، أما الثاني يبقى العلم الإجمالي يقول لك يلزم أن في تركة ماكو مجوز علما على أي حال. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. وأما الشيخ الخراساني قال على أنه لا يجب ترك الثاني. لماذا؟ لاحتمال أن النجس هو هذا الإناء الذي أنا مضطر إليه، فترتفع آنذاك شنو؟ ترتفع آنذاك إيش ترتفع؟ الحرمة. فلا يوجد عندي علم إجمالي في مرحلة البقاء، وإنما عندي علم إجمالي في مرحلة الحدود. الآن بعد ما طرأ الاضطرار إلى شرب هذا البارد، ما تقدر تقول بقاء عندي علم إجمالي بتوجهي اجتنب، ما تقدر ذلك قبل الاضطرار، أما بعد الاضطرار ما تتمكن تقول توجه إلي اجتنب. فلذلك هو قال يجوز ارتكاب الثاني. هذا ما ذكره قدس سره، هذا كل ذكرناه سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا هو المناسب ما أفاده الشيخ الأعظم، يعني أن الثاني يلزم شرطه، ولكن لا النكتة التي ذكرها وهي مسألة الجمع بين الحقين، إذ يرد عليها ما عفاده الشيخ الخراساني، يعني أن العلم الإجمالي في مرحلة البقاء هو قد ارتفع وتبدل إلى الشك البدوي، فلا معنى آنذاك لتطبيق فكرة شنو؟ فكرة الجمع بين الحقين، وإنما هي وجيهة لو فرض أن العلم الإجمالي هو باق في مرحلة البقاء، ولكنه ليس بباق كما أوضح الشيخ الخراساني. إنه بالرغم من بطلان النكت التي أشار إليها الشيخ الأعظم، ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه يعني الشيخ الأنصار، يعني يلزم ترك الثاني، وذلك لنكتة أخرى التفت إليها الشيخ الخراساني. الشيخ الخراساني بعد أن كتب الكفاية، إنه تراجع عن ذلك في تعليقته على الكفاية، لأن هو عدة تعليق صاحب الكفاية، أنا قد مرة قلت ابن عدة تعليق، محمد ابن مرزا محمد قيل بأنه من الفضلاء، مرزا محمد ابن صاحب الكفاية من الفضلاء، وهو صاحب الكفاية عندهم تعليق، تعاليق صاحب الكفاية يرمز لها عادة منه قدس سره. في هذا الموضع عند تعليق بين نكتة جديدة لحقانية ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، وتراجع بالتالي عن من تراجع عما ذكره في كتابه كفاية الأصول. وحاصل ذلك التمسك بفكرة العلم الإجمالي الدائر بين الفرد الصغير والفرد الطويل، فإنه أحيانا يكون للعلم الإجمالي فردان، أحدهما طويل الأمد والآخر قصير الأمد، كما لو فرض أني علمت بأني قد نذرت حتما إما زيارة الجامعة كل يوم إلى فترة تشكيت شهر، أو زيارة عاشوراء إلى فترة تشكيت سنة. في مثل هذه الحالة هل يكون العلم الإجمالي المذكور منجزا أو لا؟ نعم يكون منجزا، فإن طرفيه متباينان فيلزم الجمع بينهما. فأقرأ في الشهر الأول، إيش أقرأ؟ زيارة الجامعة مع زيارة عاشوراء، شلون عاشوراء شنو ننسى؟ عم نقرأ. وما بعد الشهر أبقى مستمرا على زيارة عاشوراء إلى تمام السنة، فإني أعلم أن ذمتي قد اشتغلت في أحد هذه، والفراغ اليقيني لا يكون إلا لفعلهما بعد فرض كونهما متباينين وليس من الأقل والأكثر. هاي النكتة من إن مقامنا من هذا القبيل، يعني من قبيل الفرض الطويل والقصير، وذلك لأننا قد فرضنا أن العلم الإجمالي قد حدث أولا، ففي البداية كان عندي علم إجمالي إما بنجاسة البارد أو بنجاسة الطرف الآخر، وعلم الإجمالي هذا هو من بداية حدوثه وإلى يوم القيامة، هو دائر بين الطويل والقصير. يعني أقول هكذا: إن كانت النجاسة في الإناء غير البارد فوجوب الاجتناب ثابت إلى هي نفسي أنا قاعد أحسن في الغرفة وحدي أنا وقاعد لني عاينهن وأسولف وياك، فوجوب الاجتناب الموجه إليه إذا كانت النجاسة وقعوية قلنا في غير البارد، فوجوب الاجتناب ثابت إلى الأشواح الثابتة إلى يوم القيامة، فيما إذا فرض أني لا أضطر عادة إلى غير وأما إذا كانت النجاسة واقعة في الإناء البارد فوجوب الاجتناب ثابت علي الآن وإلى وإلى إلى 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 أن حالتي تتخربط، يعني إلى أن يقرأ إلى اضطرار وأحتاج إلى الماء الثالث. فالمحرم هو هذه الفترة القصيرة، يعني إلى حين طرو الاضطرار، وما بعدها لا توجد فرصة، بخلاف لو كانت النجاسة في ذلك الإناء، فالحرمة فالحرام طويل الأمد. إذن أنا من بداية أعمل، هذا من الأفكار الظريفة واللطيفة، هذا من الأفكار الظريفة واللطيفة. أنا لما شلت شي مطالب أدرس وأسمعك لذت بيها. إذا أنا من البداية علم الإجمالي هو مردد بين طرفين قصير وطويل قبل طرو الاضطرار. قبل ما يحصل الاضطرار أنا عندي من بداية حدوث العلم الإجمالي هو علم الإجمالي بأشياء. لو واحد سألني وقال لي شيخنا هاي الحرمة إلى شو وقت؟ أقول له ها؟ شنو مقصودك؟ يعني يقول لي حتى لو كان اضطراب أقول له لا عفو عفو لا أنا عندي علم إجمالي لو في حرمة مستمرة إلى الأبد إذا كانت النجاة واضحة في غير البارد لأني ما أحتاج غير البارد أو بنجاة بحرمة مستمرة إلى فترة مؤقتة إلى حين طرويل فالطرحب من البداية حينما انعقد علمي الإجمالي انعقد هو بهذا الشكل فيتنجز آذان الطرفان. يعني شنو يتنجز آذان الطرفان؟ يعني يجب ترك غير البارد. إلى شو وقت يجب تركه؟ إلى يوم القيامة. لأن وجوب الاجتناب الثابت له سنخ وجوب طويل بخلاف الطرف الثاني فإن وجوب الاجتناب عنه مؤقت يعني إلى حين طروا الاضطرار. فإذن يبقى الطرف غير البارد منججا لأنه من بداية حدوث العلم الإجمالي هو تنجز بهذا الشكل. وهذا بخلاف ما إذا كان الاضطرار ثابتا. أسبق من العلم الإجمالي دير بالك لا تشتغل لا تقول شنو الفرق. الفرق واضح شوية ذهن واحد يشغل الفرق واضح. فإنه لو كان الاضطرار هو الأسبق فالعلم الإجمالي حينما يحدث وهو ليس له إلا فرق واحد يعني الإناء غير البارد. إذا البارد المفروض أنه لا حرمة له جسما لفرض الاضطرار وغير البارد حيث أنه واحد فيوجد شك بدوي في توجه وجوب الاجتناب ولا يوجد علم إجمالي بتوجه وجوب الاجتناب. المطلب ظريف جدا التفتوا إلى ذلك. فرد المعدوم شنو معدوم؟ ها يعني تردون تقولون إذا جبنا بالبالوعة هي خفول إذا درت بالبالوعة يعني أنت بالبالوعة نفس الشيء تقول هي يعني خنديرة بالبالوعة نفس الشيء. وهذا ما ذهب إليه حج مرزا علي الهيرواني إن شاء الله في يوم السبت 14 محرم نتعرض بحول الله وقوته إلى ذلك. انتظرونا إلى ذلك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا وسيدنا وإمامنا صادق أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. هذا الحديث المبارك الذي هو جزء من حديث مبارك نستفيد منه قضيتين. القضية الأولى رجحان كل قضية تصب في إحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام وإحياء أمرهم، أي قضية التي كانت كل يصنع بقدر ما يتمكن، واحد يجلس تعزية يدخل تحت أحيو أمرنا رحم الله من أحيا، الثاني يصنع طعام ويوزع طعام داخل تحت هذا أحيو أمرنا رحم الله، الثالث تشوف على أنه موكب يصنع موكب ويا جماعة وهكذا مصاديق ذلك أشياء كثيرة كلها داخلة تحت هذا العنوان. هذه قضية، والقضية الثانية التي نستفيد إذن كل هذه الأمور هي مطلوبة وهي راجحة ومشمولة لقانون أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. والقضية الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث المبارك هي أنه لو قال قائل الشعائر توقيفية، أنت ما تتمكن تسوي لك فرد شعيرة إلا يكون تثبت شنو شرعيتها في المرحلة الأولى، قانون ومن يعظم شعائر الله فإن من يكون تمسك فيه لإثبات حقانية ومشروعية كل قضية مستحدثة، خصوص القضايا التي ثابتة في زمانه، ما أبي شوف هيك مطروح علينا. جوابه لو سلمنا هذا الشيء يكفينا قانون أحيو أمرنا، هذا بعد مطلق، كل شيء الذي يصدق به إحياء أمرهم من دون أن يكون هذا مخير. نعم ينبغي أن يكون شيئا عقلائيا يتحقق به إحياء ذكرى أهل البيت حقه، لأنه شيء يكون بالعكس، ما دام أنه يكون شيئا عقلائيا فهو مشمول لهذا القانون وبه تثبت شرعية جميع الشعائر الحسينية والمظاهر الحسينية بلا استثناء، إنما عدا المحرم منها والذي لا يكون عقلائيا أو يكون بالعنوان الثانوي موجبا للمدم أو ما شاكل ذات، وإلا لولا طرو العناوين الأخرى جميع هذه المظاهر تكون مشمولة لقانون أحيو أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. جيد، ونحن على شرف ومشارف محرم الحرام، ذكرى محرم الحرام، هذه الذكرى المباركة التي يلزم أن نتهيأ لها ونشد الناس من خلالها بذكرى الإمام الحسين صلوات الله عليه، بأهل البيت صلوات الله عليهم، بالمذهب، بالدين، بالحوزة العلمية، هاي نعمة علينا من الله عز وجل. مسألة عاشوراء هي مسألة مهمة لشد الناس وربطهم بالدين والمذهب، أو في الأثناء أيضا طالب العلم يروح على وجدانه لأنه يشعر أدى جزءا من المسؤولية الملقاة على عاتقه كل واحد منا، فيأنب ضميره أنه أنا ماذا قدمت، ماذا قدمت للدين، للمذهب، حوزة وغيره، شيء يكون أقدم، يكون ما أكون مسؤول أمام الله، أمام الإمام الحجة صلوات الله عليه، ما أكون معاتب. ففي ذكرى عاشوراء أشتغل بالتبليغ حينئذ أروح على وجداني أديت جزءا من المسؤولية الملقاة على عاتقي. ولكن هناك مجموعة أمور يجدر الالتفات إليها في هذا المجال. الأمر الأول إعطاء مقدار من المساحة للداعي القربي والداعي الإلهي، لأن مع الأسف أسمع وإن شاء الله ما موجود من هذا الخبيث، سماع باطل إن شاء الله، البعض كأنه فقط ينظر إلى العامل غير القربي وكأن القضية عجرة ومعاملة وإلى آخره، وش قد تبطيني عيب هذا طرفي أنا ماذا؟ الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأنا لا أريد أن أقول في هذا المجال أنه تعال خلي نقرأ مجانان بلا، لا هذا ما ليس بصحيح. أنا الذي أريد أن أقوله الله عز وجل والإمام الحسين نعطيه قسما من الثمن، فأخذ الإمام الحسين بمنظاري، فافترض على أنه هؤلاء الجماعة يعطون أقل، ولكن أنا أتمكن أن أنفع في هذا المجال وأبلغ بدرجة أحسن وأكبر، فأرجح هذا المجال. هذا معناه أعطيت للإمام الحسين صلوات الله عليه قسطا من الثمن، هذه قضية مو جيدة، وبالتالي حينئذ الأجر راح أحصل منين؟ صحيح هذا الأجر الدنيوي المؤقت قد لا أحصل عليه بالدرجة المطلوبة، لكن الأجر الكبير المذكور لي من قبل الإمام الحسين صلوات الله عليه سوف أحصل عليه في ذلك اليوم العسير إن شاء الله تعالى. هذه قضية من القضايا مهمة يلزم مراعاتها. والقضية الثانية، الأمر الثاني الذي يلزم مراعاته، المصيبة في هذه الفترة، وذكر المصيبة قضية مهمة جدا، ومقدار المصيبة أيضا لابد أن يختلف عنه في بقية الأشهر، لأن هو هذا شهر الحزن وشهر المصيبة. لكن لا يصير بناءك المجلس من أول الأخيرة أو أغلبه كل مصيبة، هذا ما ليس بصحيح. ناس مجتمعين مجتمع كثير، وين تحصل لك أنت مثل هذا المجتمع مثل هذه الجمعية؟ الآن أنت انتهز الفرصة وتتمكن أن تعلمهم بعض القضايا التربوية، تعاليم أهل البيت نصف المجلس أتطيب هالقضايا، بعض أحكام شرعية، بعض قضايا تربوية، كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عرضة بحث تحليلي مربي نافع، هذه فرصة ثمينة ينبغي انتهازها، ولا يكون المجلس كله أقضيب المصيبة. هذه قضية يلزم مراعاتها. وقضية ثالثة أيضا، ينبغي تهيئة موضوعات تربوية لهذه الفترة، يعني مثل ما أنا طالب العلم وما يصير أجي أنا للدرس وما محضر، كل يوم يكون أنا يكون أحضر يلا أجي، وما يصير أن الحكاية تنبي متعلمة كل يوم أجي أكررها، ما ينفع هذا. فأنا ما تكون أهيئ لي موضوعات لكل مناسبة بالشكل المناسب، فأنتقي موضوعات تربوية، وأنا أحث لا تكون موضوعات تاريخية صرفة، تاريخية صرفة ما تنفع المعنى، بل تاريخية أجيبها في مقام شاهد، هذا فرشي جيد، لكن موضوعي كله يكون الذي أنتهي منه، الذي واحد يقوم من المجلس يفهم من هذا المجلس ماذا يفهم؟ يفهم أن صاحب المنبر قصد التربية، وقد تربى من جلس تحت منبره بتعاليم أهل البيت صلوات الله عليهم. هذه لابد أن تكون هذه قضية مهمة يلزم أخذها بعين الاعتبار. وأنا ذكرت أكثر من مرة والآن هم أذكر من جديد وأؤكد على ذلك لأئمة أهل البيت أحاديث كثيرة في مجال التربية في مجال المعاشرة يحتاج إليها الإنسان الكبير والصغير، الرجل والمرأة، العالم والجاهل، المثقف وغير المثقف. هاي مذكورة إذا تريد في الوسائل، في أبواب العشرة، في كتاب الحج، من الوسائل أبواب العشرة، أبواب مفصلة في هذا المجال. انت يكون تراجعها وترتب من خلاله. طبيعي بحثك ليس سرد روايات، هذا غلط. اكو بعضهم تشوفه قال الامام الصادق وقال الامام شنو احنا بعد شنو روائي قالوا 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 هذا ما تثقل على الجالس ويضوج. لا انت تكون تتعب تنظم هذه الروايات وتخرج بنتائج او بحث تحليلي او نافع ومفيد. وعدة كمات ايضا روايات في باب الجهاد النفسي كتاب الجهاد، روايات ظريفة جميلة هم موجودة. روايات في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر صاحب الوسائل عقد ابواب بعنوان ابواب المعروف مو الامر بالمعروف، لا المعروف. هم روايات عدة مكارم الاخلاق تحف العقول، لا تقول لشيخنا مكارم الاخلاق او تحف العقول، لاني مراسيل والمراسيل نحن كيف نعتمد؟ وشكوا بها مراسيل مراسيل، واحنا مو هذه احكام فقهيه واريد فتوى اصدر، ويلزم ان تكون الفتوى مستنده علما الى سند صحيح، لا خلي يكون هو تحف العقول. المضمون الذي انا اقراه ما دام مضمون فقلاهي ونافع وهذا ناخذ عليه وما عليه اشكال. افترض رواية وردة ذكرها في تحف العقود ان عن الامام الجواد ان المؤمن يحتاج الى ثلاث خصال: توفيق من ربه، وقبول ممن ينصحه، وواعظ من نفسه. هذا مضمون فقلاهي مقبول. اصرفه هو بوحده يقول انا منين صادر، فاستقطع النظر عن هذا، هو مضمون مقبول. انت انتخب اقعد وانتخب المضامين المقبولة او اطرحها حينئذ على الناس مع نحو من التحليل والترتيب. هذه قضية ايضا يلزم مراعاتها. قضية اخرى يلزم مراعاتها وهي انه احاول ان انتخب الاحاديث التي لا تثير تساؤلا، سواء على المستوى التاريخي، على مستوى الروايات، على مستوى اي كلام اريد اتعرض له في المنبر، لان اكو بعض الكلام الذي واحد يتعرض له يثير تساؤلات للناس. وما دام يثير تساؤلات للناس انا احاول الذي يثير تساؤلات واشكالات، وان قلت قلت انا احاول هذا ما عرض عليه من. واكو هاي موضوعات اخرى، مثلا عندنا رواية ورد في الحديث الشريف في الحديث القدسي: ما ترددت في امر في شيء انا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وانا اكره مشاعته. هذا موجود حديث قدسي وارد عندنا. هسه بعضهم اذا اريد انا اقرا على المنبر وقدام الناس هذا راح يثير تساؤلات: ما ترددت، شلون يصير التردد وهو الله؟ هذا لا تذكره وماكو داعي مثل هيك احاديث تذكرها علينا حتى لو كان سندها صحيح، فضلا عما اذا لم يكن سندها. هذا بلي بيناتنا احنا نقعد نجي نوجهها شلون هذا يصير، شلون هذا فشيء مقصود علم. اما للناس مثلا فخرجنا ربات الحجول ناشرات الشعور وما شاكل ذلك، ماكو داعي تبين وماكو داعي بعدين تجي على المنبر تكذبه وماكو داعي تجي تبين ماذا بيانات لإثباته. انت في غنى عن ذلك. شنو احنا القضايا اللي عندنا هي قليلة حتى تفسير هذه القضايا. فكل قضية تفسير تساؤلات واشكالات حاولوا ان تفروا منها وان لا تبينوها على المنبر فاننا في غنى عن ذلك. احنا نريد رب الناس. ما داعي الى طرح مثل هذه الامور. وقضية اخرى ايضا اشير اليها وهي ان كل ما يثير التفرقة. كل ما يثير التفرقة. ان تحاول بيني وبينك وبين الاخرين. ان تحاول ان تفرق. خطك العام لابد ان يكون خط الجمع. خط الالفة. خط المحبة. الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يجمعهما. مصيبة الامام الحسين صلوات الله عليه تجمعهما. اهل البيت صلوات الله عليهم يجمعون. فاي كلام يوحي بشيء من التفرقة ويوجب اي شيء من التفرقة ان تحاول ان تحذر منه اشد الحذر. يكفينا يا اخوتي ويا احبتي ويا اعزتي التفرقة التي حصلت. الان نحن بحاجة الى الفة الى محبة. هذه زيارة الاربعين. هذه الزيارة المباركة. اقل تفرقة اذا حصلت فيها راح تخرب هذه. واحنا نحتاج مثلها وامثالها من مجالس الامام الحسين. ان نجتمع جميع يجتمع. ما لي شغل انت شنو رأيك في فلان مجال ذاك شنو رأيك. لن نخليهم خارج مجلس امام الحسين. لما ندخل في مجلس الامام الحسين فقط معنا الامام الحسين واهل هاي قضية مهمة. ولعل ذلك يحرم بالعنوان الثانوي. وايضا قضية اخرى اشير اليها. ينبغي ان يرى الناس مني ومنك الورع يلمس ذلك والتقوى والصدق. مو على المنبر احجب الدحجاية وانزل من على المنبر سلوكي يكون بشكل ما هكذا علمنا إمامنا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. علمنا ليروا منكم الاجتهاد والورع. وأخيرا حاولوا دائما قبل أن تفتقوا المنبر في بداية شهر محرم في كل أوقاتكم أن تطلبوا الاستعانة والتوفيق من الله عز وجل. الخطيب ترى خل اقول لك مثل الاستاذ بل اكوس الاستاذ اقول لكم نسيت هذا المقصد. انتوا هم تقبلون من حد نسيته شبه تقبلون منه. لكن على المنبر واحد نسل يقدر يقول نسيت اشتبهت. يقدر يقول اشتبهت. فيحتاج علما الى توفيق واعانه من الله عز وجل. مجلس يطلع مجلس مرتب. احيانا واحد بناه وهذا مجلس يسال انا واية. لكن في نظر الناس لا شوف على انه الناس ما اشتروا فيه. ومرات بالعكس انا بنائي هذا ليس بشيء بس في نظر الناس. على اي حال هذه مسألة التوفيق مسألة مهمة. غرور حتى همات شنو لا يصيبك دائما. عش الآية الكريمة التي تقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وأسألكم الدعاء ونراكم إن شاء الله تعالى على خير. اللهم صل على محمد وآل محمد.